أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إقامة الحدود في عصر الغيبة، حيث أشكل جماعة على صلاحية الفقيه لإقامة الحدود في عصر الغيبة، ومنهم سيد سعيد الحكيم قدس سره في كتاب مصباح المنهاج في بحث الاجتهاد والتقليد، حيث أنكر ولاية الفقيه ولم يقبل تمامية أدلتها، وصارت نتيجة ذلك عدم ثبوت ولاية الفقيه على إقامة الحدود. نعم، له ولاية على فصل الخصومات، هذا هو القدر المتيقن من ولايته على القضاء، وأما يقيم الحدود فلا. طبعا من يرى ولاية الفقيه مطلقا لا من باب الأمور الحسبية كصاحب الجواهر فيصول ويجول، كما صال وجال شيخنا صاحب الجواهر فقال: بثبوت النيابة للفقهاء من دون فرق بين مناصب الإمام أجمع، يثبت لهم كل ما ثبت للإمام إلا ما خرج بالدليل، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم. ثم نقل كلام المحقق الكركي، لا يا ليت كان ينقل كلمات الأعلام المتقدمين، المحقق الكركي مثل بقية الفقهاء المعاصرين والذين يقربون من عصرنا. نقل عن رسالته في صلاة الجمعة: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود. يقول اتفق الأصحاب على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، لكن بعضهم استثنى الحدود والإعدام. وترون أن هذه دعوة بلا دليل، يا اتفاق بين الأصحاب، أبد ماكو اتفاق بين الأصحاب. الاتفاق لابد أن يستكشف من خلال الرجوع إلى الكتب المتضمنة للأصول المتلقات عن المعصومين عليهم السلام أو كتب المتقدمين. هذا مجرد استقراء أن الفقهاء في بعض المجالات قالوا بأن الفقيه صالح للولاية على الأيتام، على المجانين، على الغيب. متى ادعوا أن للفقيه ولاية على كل ما ثبت ولاية المعصوم بالنسبة إليه؟ ولأجل ذلك السيد الخوي قال في كلامه: المشهور عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه. ثم صاحب الجواهر يقول: بل القطع بأولوية الفقيه من غيره بعد أن جعله الإمام حاكما وخليفة بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيئتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورؤوسهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم. إذا فرض صاحب الجواهر أن الأمور تعطل بمقدار أن لا تعطل يلتزم بولاية الفتوى، إذا لم نقل بالولاية المطلقة للفقيه لا تعطل الأمور بالمقدار اللي تعطل الأمور نلتزم بثبوت الولاية للفقيه، إن كان مقتضى القاعدة الأولية عدم صلاحية الأشخاص العاديين للتصرف كالتصرف في أموال القصر والغيب، أو التصرف في الشؤون العامة كالأنفال ونحو ذلك، نلتزم بأن القدر المتيقن ممن يصلح للتصدي هو الفقيه العادل الذي له كفاءة اجتماعية في هذه الشؤون. وأما أن له إقامة الحدود، هل نحتاج في إدارة المجتمع إلى إقامة الحدود؟ نعم نحتاج إلى التعزير، وإلا لصال هرج ومرج في المجتمع، لانتشرت الفوضى في المجتمع. وأما نقيم الحدود، نعدم المرتدين، نجلد الزناة، لا دليل على ذلك، لا يصير هرج ومرج إذا أطلنا الحدود بالنسبة إلى حقوق الله. ولأجل ذلك أنكر السيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج ثبوت ولاية الفقيه في إقامة الحدود ونحوها. استدل السيد الخوئي على صلاحية الفقيه لإقامة الحدود بالإطلاقات، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نحن أشكلنا أمس إشكالا لم يكن عشوائيا، بل كان ينبثق وينطلق من مبان أصولية نقحت في محلها. أنا أقرأ لكم العبارة اللي كتبناها في بحث شمول الخطابات القرآنية لغير المشافهين، هكذا قلنا: لو فرض صدور أداة الخطاب من المتكلم بحضور جماعة تصح مخاطبتهم، فلا يظهر شموله للغائبين فضلا عن المعدومين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله لجماعة: أيها المؤمنون افعلوا كذا، فلا يظهر منه في حد ذاته لولا مناسبة الحكم والموضوع العموم للغائبين فضلا عن المعدومين. فلعل المقصود خصوص الحاضرين في المجلس، كيف وفي القرآن ما يختص بالحاضرين في عهد النبي صلى الله عليه وآله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. هذه قضية حقيقية؟ لا. في حال الإحرام حينما يمشون إلى مكة، هسه حجاج مبتلين بالصيد بأن الطيور الجوية تنزل قدامهم، وهم يبتلون بهذا الحق، يحرم عليهم الصيد وهم مبتلين يشتهون يأكلون لحم الصيد لحم الطير البري والجوي ما أخويت شيء من يركبون الطائرة مبتلين بالنسوان اللي والطعام اللي يقدم إليهم في الطيارة كل شيء معروف. فهذه ليست قضية حقيقية. فحينئذ نحتمل أن الخطاب في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كان موجها إلى الحاضرين في عصر النبي خصوصا، وأن هذا الخطاب ليس انحلاليا لكل مكلف. القدر المتيقن منه إمام ذلك المجتمع وهو النبي صلى الله عليه وآله. فإذا التمسك بهذه الآيات لإثبات صلاحية الحاكم الشرعي في عصر الغيبة لإقامة الحدود مشكل جدا، خاصة وأنه لم يقع في صدر هذه الآيات التعبير بيا أيها الذين آمنوا. لو ورد في صدر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اجلدوا الزانية والزاني اقطعوا يد السارق والسارقة لأمكن أن يقال بأن بعض الروايات تدل على أن كل من يقرأ هذه الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا يقول لبيك، يعني هو مخاطب. هذه الآيات الواردة في إقامة الحدود ليست مصدرة بيا أيها الذين آمنوا. فإذا التمسك بهذه الآيات مشكل جدا، ولكن قد يستفاد أن إقامة الحدود حكم مستمر وذلك إما استنادا إلى الاهتمام في الروايات بإقامة الحدود، فقد ورد أنه لا شفاعة في الحد، لا كفالة في الحد، صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لأم سلمة زوج النبي أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي صحيحة مثنى الحناق أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأسامة لا تشفع في حد، أسامة دير بالك لا تشفع في حد. وفي رواية السكوني قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه، يعني الإمام لا يستطيع أن يعطل الحد. كما ورد أنه لا كفالة في حد. فإذا عرفنا اهتمام الشارع بإقامة الحدود فقد يقال كما لا يبعد بأن هذا الاهتمام يكشف أن الشارع لا يرضى بتعطيل الحدود في أي زمان من الأزمنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن الاستدلال بعدة روايات خالية عن الخطاب، السارق يقطع يده الزاني يجلد 100 جلدة، شارب الخمر يجلد 80 جلدة. فقد يقال بأن ظاهره أنه حكم مستمر وليس خطابا للحاضرين في ذلك الزمان. وبعض الروايات تدل على أن الإمام يجري الحد، ولكن الكلام في أن الإمام هل يشمل الحاكم الشرعي المبسوط اليد في عصر الغيبة أم لا، فنحتاج إلى مراجعة الأدلة، لأن السيد الخوي في كتاب الصوم قال الإمام عنوان يختص بالمعصوم، ما عندنا إمام إلا المعصوم. ليش؟ لأن الظاهر من الإمام أنه إمام بقول مطلق، وليس الإمام بقول مطلق بالنسبة إلى عامة المؤمنين إلا المعصوم عليه السلام. فيحتاج إلى مراجعة الروايات حول حتى نشوف أن الإمام هل ينطبق على غير المعصوم أم لا. وقبل أن ندخل في هذا البحث، أجمع الكلمات في المسألة، وحاصل ما تكلمنا حوله أنه استدل على صلاحية الحاكم الشرعي لإقامة الحدود في عصر الغيبة تارة بأدلة ولاية الفقيه، ونحن أشكلنا في محله على تمامية أدلة ولاية الفقيه سندا أو دلالة، وإنما حاولنا أن نثبت ولاية الفقيه في الأمور التي أحرزنا عدم رضا الشارع بإهمالها. ولا نحرز عدم رضا الشارع بإهمال أمر الحدود في عصر الغيبة لولا المراجعة إلى الروايات، لأننا ذكرنا كما أشار إليه السيد الحكيم أنه قد تكون أهمية إقامة الحدود وخطورتها موجبة لأن لا يفوض الشارع أمرها إلى إلى الفقيه في زمان يكون المعصوم فيه غائبا. فإنه كما ذكرنا تختلف أمزجة الفقهاء من ناحية تشخيص الأحكام ومن ناحية تشخيص للموضوعات. وهذا قد يوجب مهانة للدين إذا رأى الناس أنه قد يتجاوز الحدود، فهذا يكفي في أن لا نحرز تفويض إقامة الحدود إلى الفقهاء في عصر الغيبة في حد ذاته. ومصلحة تشليل إقامة الحدود قلنا بأنها وإن كانت معلومة لكن لا نعلم كونها مصلحة بلا مزاحم في عصر الغيبة، كما أنها لم تكن مصلحة بلا مزاحم في أوائل بعثة النبي كما أشار إليه السيد الخنصاري في جامع المدارس. فإذا الدليل الأول كان ولاية الفقيه ونحن أنكرنا إطلاق ولاية الفقيه، والدليل الثاني كان هو ما ذكره السيد الخوي من إحراز المصلحة في استمرار إقامة الحدود في عصر الغيبة، ونحن أشكلنا عليه وفاقا للسيد الخنساري، والدليل الثالث كان التمسك بالإطلاقات. نحن أشكلنا في الإطلاقات التي تمسك بها السيد الخوي، ولكن يبقى إطلاق هذه الروايات، ونحن لا نستبعد تمامية إطلاق هذه الروايات، خصوصا وأن بعض الحدود ممزوجة من حقوق الناس كقتل الزاني بعنف، من زنى بعنف حده القتل، فإذا أطل هذا الحد هذا لأجل أن المعصوم غائب هذا بعيد جدا. نعم هذا المقدار لا يكفي في أن نثبت إطلاق صلاحية الفقيه لإقامة الحدود بشكل عام، ولكن مجموع هذه الأدلة قد يفيد الوثوق، ومن تلك الأدلة اهتمام الشارع بأمر إقامة الحدود، لا شفاعة في الحدود، لا كفالة في الحدود، وإطلاقات بيان أن شارب الخم يجلد، الزاني يجلد، وهكذا. وإن أمكن النقاش الفني في بعض هذه الأدلة بأن يقال بأن هذه الروايات تبين حد الزنا، أما أنه هل يصلح كل أحد أن يقيم هذا الحد ليس في مقام البيان من هذه الجهة، أو يقال بأن ما دل على أنه لا شفاعة في الحدود لا كفالة في الحدود ليس ناظرا إلى صلاحية كل شخص لإقامة الحد، إذا كان هناك شخص صالح لإقامة الحد فهنا إقامة الحد لا تقبل الكفالة ولا الشفاعة، ولكن نحن نستدل بمجموع هذه الروايات، فإن حصل الوثوق من مجموع هذه الروايات في صلاحية الفقيه العادل ذي الكفاية الاجتماعية لإقامة الحدود فهو، وإلا فيكون إثبات صلاحية الفقيه العادل لإقامة الحدود مشكلا. أقرأ رواية ثم أدخل في بحث أن الإمام الذي ورد في الرواية أنه يقيم الحد هل يشمل الفقيه العادل إذا كان مبسوط اليد في عصر الغيبة أم لا؟ أقرأ رواية ثم أستمر في البحث في ليلة أخرى. صحيحة محمد بن مسلم قال قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان، قال هو حقك، إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام. هذه الرواية قد يستدل بها على ما ذكره السيد الخوئي من أن الإمام لا ينطبق إلا على المعصوم، لأنه قال إن وكيف لك بالإمام، يعني كيف أنت تقدر أن تطلب حقك من بأن ترفع خصمك إلى الإمام، فإن الإمام ليس مبسوط اليد، الإمام هو المعصوم وليس مبسوط اليد، وكيف لك بالإمام، وإلا فالفقيه العادل كان موجود في الكوفة في بعض المناطق الأخرى، وكيف لك بالإمام، نتأمل في هذه الرواية ونقرأ بقية الروايات حول كلمة الإمام حتى نشوف هل الإمام ينطبق على الحاكم الشرعي في عصر الغيبة، ثم إذا أحرزنا انطباقه عليه فهل يوجد إطلاق أن الإمام يقيم الحد كما يستظهر من بعض الروايات. هذا مطلب نتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.